ولي لكم الكلمة. شكرا سيدي الرئيس، جئنا للعمل على هذا الإعلان منذ يوم الاثنين، ولكن لتعميق هذه المسائل هذا أمر موضع ترحيب. مسألة الحقوق الجماعية هي من الأمور التي ننظر فيها هنا، ولا أحد يدعي أن هناك تمييز مطلق بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، إن صياغة الحقوق الجماعية والحقوق الفردية تتم بصورة متكاملة، فهي حقوق فردية وجماعية في الوقت ذاته. والحقوق الجماعية تم الإقرار بها في صكوك دولية وإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير العديد من الدول، ولا أعتقد أنه هناك ضرورة للخوض في وجود أو عدم وجود هذه الحقوق الجماعية التي تم الإقرار بها منذ سنوات بعيدة. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى أنه في الدول التي توجد بها فيها أقليات لا يمكن أن نحرم أعضاء هذه الأقليات من حق من الحقوق التي تتمثل في الدفاع عن ثقافتهم وممارسة دياناتهم واستخدام لغتهم. وأيضا هناك اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاق ناغويا وتقرير المقرر الخاص حول هذه المسألة، وهناك أحكام محاكم دولية وداخلية محلية حول هذه الحقوق الجماعية. إذا بدأنا في التفكير في حقوق الإنسان فإنها يتم حمايتها بصورة جماعية. أعتقد أن هذا أمر لا يمكن النظر إليه بصورة فردية بحتة، فالطبيعة الجماعية تقوم بدورها، وحقوق الإنسان يجب أن تجيب للظروف التاريخية والاجتماعية للحظة ما أو وقت بعينه، ولكن التوجه العام هو باتجاه الحقوق الجماعية، ولا يمكن للأمر أن يكون غير ذلك. إذا لم يتم الإقرار بالحقوق الجماعية فما سيكون حال قضايا الخاصة بالجينات والسكان الأصليين الذين يجب أن يدافعوا عن حقوقهم بطبيعة جماعية؟ الطبيعة الجماعية لا غنى عنها للفلاحين، بل هي طبيعية، فعدم الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة الجماعية للإنتاج وللعمل هو عدم إقرار بطبيعة هؤلاء. ومن يطالب ب الحفاظ على خصائص ثقافية لنوع أو لنمط من أنواع الحياة الجماعية فأن الفلاح هو هوية فردية وجماعية في الوقت ذاته، ولا يمكن أن نقتصر بالتالي على الحقوق الفردية، ولا يمكن أن ننسى أن كل الحقوق المذكورة في هذا الإعلان يمكن أن تمارس بصورة فردية وجماعية. والحقوق الجماعية لا تخلق حقوقا جديدة، بل هي حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي، ولذلك نطالب بالحفاظ على عبارة الحقوق الجماعية في كل مكان وجدت به في هذا النص، وأن نحتفظ أيضا بصيغة شال في ال